من لبنان الحر أطيب التحيات بوجهها أنا ومارك البيتار لكل المستمعين، وطبعا نحن معكم بلقاء جديد ضمن أوعى ما توقع. مثل كل يوم خميس بتجدد اللقاء وبيستمر لغاية الساعة 2 إلا ربع، فأهلا وسهلا بالجميع وين ما كنتوا عم ترافقونا، وأيضا نقول أهلا وسهلا بالأشخاص اللي عم يتابعونا عبر صفحتنا عبر الفيسبوك. لليوم ضمن لقائنا وضمن القسم الأول تحديدا بيسعدنا نقول أهلا وسهلا بالمحلل النفسي دكتور إيلان عيسى، أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
مرحبا لإليك وللمستمعين.
شكرا لإليك دكتور إيلان. لليوم حبينا نضوي على شخصية الأم وكيف ممكن تأثر على نمو أطفالهم وبالتالي على رسم الخريطة النفسية إذا بديك لأولادهم. بتعرفي من اللحظة الأولى اللي فيها الطفل بيكون برحم أمه بتبلش علاقته فيها، علاقة بتتطور مع نموه وبتشكل عامل أساسي برسم شخصيته المستقبلية وأيضا تحديد سلوكه اللي بيرافقه طوال سنوات عمره. هل فعلا الأم هي الوسيلة الأولى لتواصل الأبناء مع المجتمع؟
سؤالك بيطرح شغلتين، بس قبل ما جيبك عليه بدي بس ذكر انه العلاقة مع الطفل ببلش او مع الولد ببلش من وقت اللي الام بتفكر اي نوع ولد بدها. يعني مش بالضرورة تكون بلشت الحمل لحتى تكون العلاقة بلشت،
بس تفكر شو بدها ولد لازم تكون حامل.
الفكرة اللي عندها إياها هي اللي بالإجمال وقت اللي بيجي الولد بتحاول تطبقها إذا كانت الأم شخصيتها شخصية عندها مشاكل. لأنه التصور أو الخيال اللي عندها إياه عن شو هو الولد اللي بده يجي بيبلش يبني العلاقة مع الولد اللي جاي. قديش بنعرف نحن أمات مثلا بيقولوا بدهن ابنهم حكيم، بيعمل شو ما كان الولد لآخر شيء يعمل حكيم. قديش الأم بدها الولد يكون ما يكون مثل بيو، بيطلع الولد مثل بيو بس بتكون هي من أي بيو، عشان هيك الولد بيقدر يطلع مثل بيو. يعني هالقد الشغلة مصبوغة ودقيقة بهيدي العلاقة اللي هي كتير خاصة وكتير مميزة، وما في شي بيقدر يفوت بالنص إلا الصحة النفسية. خليني أقول مش الصحة النفسية، البنية الشخصية السليمة تبع الأم يلي بتحسنها وبتخلي الولد يكبر ليروح صوب الآخرين بدءا بالبي.
يعني مش هيك العلاقة بتكون كتير وطيدة مع الأم غير عن البي قد ما بتقضي وقت معه من البداية،
لأنه أكتر شيء بدائية، مش بدائية بالمعنى البدائي، أكتر شيء قديمة يعني أولية، لأنه هي أول شيء
البداية وهي الوسيلة الأولى لتواصل الأبناء مع المجتمع. فإذا
مع أي حدا براتها بدءا بالبي
هي
والبي بيكمل الطريق،
يعني هي الممر.
أكيد هي الممر. ما في غيره يكون الممر. أوريدي ببلش إذا بدك تفكري جسديا بتبلش الشغلة من جسمه، بيمرق الولد من جسمه هي هيدا الممر يلي بيمرق فيها الولد للحياة
وينطلق. خلونا نستعرض شخصية أم، لقيت 10 شخصيات ما بزعل عندك أنت أكتر منهم. لقيت الأم الحازمة المدللة ضعيفة الشخصية القلقة العصبية المهملة النرجسية المعنفة المسيطرة والمزاجية. يعني في 10 أنواع أكتر شي طاغيين لقيتهم.
أي هو لي إذا بديك نوعيات شخصيات، بس أنا بدي روح معك أبعد، لأنه بدي روح معك على البنية. يعني مثل بتقولي لي هيدا البيت طابقين، هيدا البيت 10 طوابق، هودي الشخصيات، بس أنا بدي روح معك على أساساته لهيدا البيت، لأنه هن هودي الأساسات، هيدي البنية ستركتور هي اللي بتقلي أنا هيدا الولد كيف لح يطلع بعدين. لأنه بتبلش من عند الأم. الأمات نحنا عنا شي تابو أو توتم على فكرة الأم يلي لفترات كتير طويلة كان أنه نحنا بس لازم نكون منقله الأم ومنعتبرها شخص مش إنسان عادي. حتى بتلاقي في ناس بعدهم لعمر متقدم بيعتبروا انه امهم هي ام ما عملت جنس بحياتها، ومع انه اولادها هن بيعتبروا الام هي شيء منزل من عند الله ومش لازم واحد يزعله، لازم يرضخ له. عم اقول هالجمله لروح على الشيء اللي هو اكثر طبيعي
ملموس،
طبيعي وملموس، اللي هي انه الام انسان.
طب ليش انصبغت هيك فايزان؟
لانه تاريخيا انصبغت من خلال الاشياء التاريخيه، على كيف صوره العذراء، على كيف صوره شو يعني ام بشكل عام، على الدور الاجتماعي اللي كان الام محصوره فيه، كانت بس بانه تكون عم
بس فعلا كانت رسالتها جدا مهمه على حساب حياتها كانت تبني.
ليك انا هون بدي اكون شوي دقيقه معك، لانه
دائما انت اساسا بتصدميني بارائي.
في كتير دقة بوقت اللي بدنا نقول انه هيدي رسالتها، لانه الرسالة هي كيف عم تعمل دورة كأم. ولكن هيدا وقت اللي منحط نحنا كلمة رسالة مننسى انه هي انسان وفي يكون عندها امراض، في يكون عندها بنية شخصية مريضة. وقت اللي منحط الام بدور بس رسالة مننسى أنه هي إنسان، وفي أمات كتير بنية شخصيتهم طبيعية وبيربوا أولادهم وبيطلعوا أولادهم بالمجتمع بعلاقتهم مع الآخرين ناجحين، في أمات عندهم مرض أمراض، في أمات عندهم انفصام، في أمات عندهم شوازات، في عنا من كل أنواع الأمات. يعني عشان هيك ما فينا بس نحط الشغلة تحت كلمة رسالة، لأنه وقت منقول رسالة بتصير وكأنه الأم أوعى حدا يجي صوبة هيدي رسالتها. لا، الأم إنسان عملت عليه جنسية، صار في ولد، شو بدها تعمل من هون وبالرايح بدورة؟ في أمات بيعملوا بوست بارتوم، في أمات بيفوتوا بمرحلة ذهنية بعد الولادة. يعني بدنا نتطلع بالأم كإنسان عنده مشاكله النفسية، كإنسان عنده الاضطرابات، عنده الهوامات تبعها، عنده تخيلاتها، عنده شو بتشوف بالدنيا، عنده ليش ابن الصبي كتير من الأوقات بتفكر إنه هيدا هو المنتظر وهيدا اللي بيكملها، ليش بدها تعتبر حالة ناقصة لحتى ابنها يكملها. يعني كل هول التعقيدات بيعطونا فكرة كيف المجتمعات بتكون. عشان هيك أنا دايما وقت اللي بنسأل هيدا السؤال عن الأم بقلهم بدكم تغيروا مجتمعات، بدكم تهتموا بالمرأة.
كتير مهم اللي عم تحكي دكتور إلين فعلا، ولأي مدى انعكاس هالشخصية عم يأثر على الولد كمان.
هيدا هي، ما في لقدي في، هاي هي الأم فيها تخلي ابنها بحضنها لو عمره 100 سنة، الأم فيها تطلع ابنها رجال، فيها تطلع بنتها امرأة متزنة، مثل ما فيها تطلع رجل مريض فيها تطلع امرأة مريضة. هي إنسانة بدورة الاجتماعي، إذا كان دورة ناقص من جراء مشاكل عندها إياهن هي بشخصيتها، أكيد النتائج لح نكون عم نشوفها بالمجتمع.
عم تحملي الأم لوحدها
البي، لأنه موضوعنا عن الأم.
صح، بس إنه بهيك نتيجة اللي عم تحكيها حضرتك إنه ما بيكون إله للزوج أو للأب، ما بيكون إله دور معين يقدر
أكيد
يتلافى الأثار السيئة.
كل واحد منهم عنده دور وعنده وظيفة، في فرق بين الدور والوظيفة. يعني شيء شق عملي، لأنه نحن كتير منشوف أمات بيهتموا بالرعاية أكتر ما بيهتموا بالوظيفة تبعهم، إنه هن دورهم يوصلوا هالإنسان ليصير سليم، حتى يكون عم ينفتح على أول شخص بحياته براته يلي هو البي. والبي غير بأنه الراعي وبده يجيب أكل والحامي وبده يجيب المصاري وبده يعمل، في عنده وظيفة، عنده دور رمزي لحتى يوصل هالولد ليوصل على المجتمع. نحن عم نشوف أكتر بمجتمعاتنا ودائما من وقت اللي منحكي هيك منعرف أنه في ناس مناح، منشوف كتير بمجتمعاتنا ناس بيهتموا بالرعاية فقط، بيفكروا أنه إذا طعميني ما شو ناقصك، جبنا لك الأكلات وجبنا لك السيارة وجبنا لك وشو خيسنا عليك، عرفتي؟ وقت ما نقله للولد شو خيسنا عليك، شو عم نقله؟ عم نقله أنه كل شيء بدك إياه مادة عم نجيب لك إياه. بدك تعمل اكتيفيتي عملنا لك اكتيفيتي، بدك تعمل شو ما بدك تعمل أمنا لك. بس هيدا ما بيطلع رجل أو امرأة، لأنه في الشيء المهم التاني اللي هو الوظيفة، صح. كيف تهيئ الشخص تيصير إنسان مستقل، إنسان عنده استقلالية، عنده كيان، عنده اندماج ذاتي، عنده شخصية متزنة. هيدا هو الدور اللي أهم من الأكل والشرب. نحن كتير منركز على الرعاية أكتر ما منركز على الوظيفة.
طب هذه نوعا ما ما بتصير كمان وظيفة البي فيها؟
بلا بلا، ما يعني قلت لك اتنيناتهم عندهم دور رعاية ودور وظيفة.
يعني الخريطة النفسية للأبناء مش بس على عاتق الأم، على عاتق الأب والأم.
أكيد
اتنينهم سوا.
أكيد، لأنه كل واحد عنده تقل بمحل، كل واحد عنده تقل بمحل. الولد بحاجة للاتنين، بس كل واحد إذا عمل دوره مظبوط بيطلع الولد واقف على إجري. إذا اتنيناتهم عملوا دور مظبوط صار عندك مجتمع سليم.
خلينا نحكي عن انعكاسات شخصية الأم على أولادها. منبلش بالأم العصبية، شو بتتميز أول شيء هالشخصية؟ مع تطور نمو الطفل كيف عم يتعبى من سلوكياته ولوين ممكن يوصل؟
ليكي، إذا بدي أخذ مثل ما عم تتفضلي وتقولي، إذا بدي أخذ الأم العصبية، على شو عم بتعصب؟ عصبيتها على شو عم بتروح؟
ردات فعل على طول بتكون عصبية.
أوكي، سو ردات فعلها على الولد نتائجهم دايما نتائج سيئة. عشان هيك قلت لك إنه بنيتها ما الولد بيحملها على كتافه كل حياته لحتى يكون عم بيقدر بظرف أو بآخر إنه يصير إنسان متزن.
طيب كيف بتأثر فيها هيدي الشخصية؟
بيتأثر مباشرة،
يعني
بيتأثر بالعلاقة اليومية اللي ممكن تكون هيدي العلاقة اليومية عم تعطيه قلة ثقة بحاله، لأنه الأم العصبية إجمالا ما عندها ضبط لأعصابها.
هلا يمكن دائما يكون الجديل بينه وبين ابنه، يمكن يسمع على التليفون،
مش بالضرورة. نحنا ما بيهمنا أنه يكون الولد هو السبب أنه هي عصبت، لأنه وقت اللي في ولد كل الوقت عم يتحمل صريخ الأم لأنه هي معصبة أو لأنه هي عندها عصبية، هيدي مش الحق على الولد. هيدي الولد بيتحمل نتيجة هيدا الطبع. وهون المهم اللي عم بتقوليه، إنه النتيجة المباشرة هي بالعلاقة اليومية، لأنه الولد عم يتلقى وبالتلقي تبعه عم يتحمل إشياء من شخص مش عادي،
وعم يتعبى كمان. ممكن كمان تصير نموذج لقاله فيما بعد.
ايه طبعا، بيقدر يكون يصير مثله، بيقدر يصير ما عنده حدود مثله، لأنه الأم العصبية مثل الأم الشاذة، مثل الأم اللي الانفيزف، الأم اللي بتتدخل بكل شيء بحياة أولادها. هيدي أم ما عندها حدود بالعلاقة مع ولدها، عم بتربي ولد لحتى هو يكون ما عنده حدود، إلا إذا كان في بي واعي على هيدي الشغلة وعرف إنه هيدي التعدي بالحدود موجود وجرب يحط هو
حدود
لحتى الولد يطلع عنده شق سليم. يعني ما فيك تفصلي طبعا للأم وشخصيتها كيف ممكن ينكبوا على ولد. حتى تشوف التأثير وقديش قوته، ما بدها غير تتخيل صورة هيدا الولد الصغير اللي هو هالقد وحدا طويل.
أساسا ما فيك تتخيليها، بس تشوفيها عم تشوفيها مشاهدات كتير لأمهات كتير بيعصبوا على شيء، يعني نعتبره نحن سخيف مثلا، بس ردة فعلها بتكون كتير عصبية.
لأنه هي ما عم بتعصب على الشيء،
على التراكمات عندها،
هي عم بتعصب لأنه هي طبعا هيك بتعصب، لأنه ما سمع الكلمة، بتعصب لأنه بدها تكسره إذا هي واعية أو مش واعية، بتعصب عليه لأنه ما بيسمع الكلمة بس هي ما علمته يعرف يحكي أصلا لأنه ما عملت حوار معه. يعني الأم اللي بتعمل هيدا الحوار مع الولد وبتعرف تعمل حوار مش لح توصل لوقت أنها تكون عم بتكسر بالولد لدرجة، لأنه أم واعية، لأنه أم عارفة أنه هيدا الولد ما أنت شو بتعملي بتحصدي،
صح. الثمار بتكون وقت الحصاد.
ايه طبعا.
الام قبل ما نحكي
يعني لانه لحقلك شو يعني انا اكثر شيء بيلفتني وقت اللي بيجي ام بتقول ابني عنده هالمشكله عصبي. اوكي بتطلعي انت انه ولد عمره 5 سنين عصبي مش عم يقدر يقعد على الكرسي لانه بيسموه هايبر، وكأنه إذا هو تحرك كتير صار هو عنده مشكلة. تطلعي بطبعة بتلاقيها هي أم يعني الدنيا ما في حدود، يعني فيها تكون عم تتحشر بكل شيء بحياته للولد. بقى طبيعي الولد يكون هالقد
مضغوط فيها،
هالقد مش عم يقدر يتماسك حاله لأنه ولد بعده ما تعلم كيف.
شو أخطر أنواع شخصيات عند الأم ممكن تأذي ولاده؟ قبل ما نتابع مع مع الأنواع.
أخطر الأم يلي ما بتقبل بوعية ولا وعية، يلي ما عندها القدرة أن تخلي الولد يصير إنسان مختلف عنها هي.
يعني ما لها تصنيف معين للشخصية،
بدي أظهر من الكلمات اللي هن علميات مشان ما بيخدمونا. اللي بيخدمنا هو أنه نفهم،
تعمل نسخة مصغرة عنا،
أنه ما تقدر تخلي الولد يصير إنسان مستقل عنا هي.
مستقل مش مختلف،
مختلف ما الاستقلالية يعني اختلاف.
إيه بس خملت أنا اعتبرت أنه نسخة طبع الطبق الأصل عنا.
لا ما هي هيدي الأم يلي ما بتقدر تربي الولد لحتى يصير مختلف، عم بتربيه لحتى يكون كل حياته عم يعمل شو هي بدها. في كتير أمات بينبسطوا بهيدا الشيء. الأم اللي ابنها بيقلها لا أو بنتها بتقلها لا، لازم ينبسطوا.
أكيد
لازم ينبسطوا إنه عم ببلش الولد يعمل الشاير انه هو مختلف
شايف الامور بطريقه تانية.
وبدهم يتعلموا ويعرفوا انه هن دورهم بالحياه هو انه يوصلوا هيدا الانسان للاستمراريه الحياه، وكيف بيوصلوا هيدا بيكون نجحوا بدورهم، مش بالسيارات وبالاشياء الماديه، بكيف بيوصلوا يصير انسان مندمج مع نفسه مختلف وقادر يكون عنده شخصيته المستقله.
كمان سؤال قبل ما نتابع، المرأة فيما مضى يعني بفطرتها كانت تربي، لأي مدى كانت عندها فعلا الطريقة الأزبط من اليوم اللي عم نشوفها؟
ليكي أنا شخصيا أنا بشوف ما تنسي كمان أنه قبل كانوا الأولاد يربوا بعضهم.
صحيح
الأولاد يربوا بعضهم، الكبير يربي الصغير وهيك. دونك الموضوع هو منرجع على نقطة واحدة، كل ما فات كل ما فات عوامل بقلب هيدي العلاقة وخلت انه الام ما تكون عم تعمل دورة ودورة وظيفتها، لانه الوظيفة هي شيء رمزي والدور هو شيء رعائي. اوكي كل ما فاتت اشياء ما خلت الام تعمل هيدي الادوار ان كان قبل او هلا نفس الشيء، نتيجه واحده. هلا شو اللي بيختلف؟ لانه الانسان انسان، اللي بيختلف انه قبل كانوا كل الوقت بالبيت بس ما كانوا يهتموا بكل الاولاد لانه كان الكبير يربي الصغير وهيك، اليوم صار بيجيبوا ولدين وبيكونوا كل الوقت مع الاولاد وبيعبوها اكتيفيتي، بس كمان في اشياء عم تنقص لانه هودي الشغلتين الدور والوظيفة إذا ما كانوا مدموجين بوعي المرأة في بوعي الأم.
شخصية الأم الحازمة لأي مدى هيك شخصية قادرة تنشئ أطفال يعني بطريقة يكونوا أفضل من غيرهم، يعني بيعتبروا هنو بالحزم أنه أفضل الشخص أكثر للطفل؟ يعني
الحزم ما ضروري يكون موجود فقط عند اللي مثل ما عم تتفضلي وتقولي الأم الحازمة، الحزم لازم يكون موجود بعمر معين بالتربية إن كان عند الأم وإن كان عند البي، لأنه الحزم هو شيء أساسي، هو اللي بحط حدود، هو اللي بحط حدود. وهون بدي أسمحي لي هون بدك تسمحي لي وضح شو يعني حزم، لأنه فيها كتير لغط. نحن منفكر الحزم أنه خلص قلنا له كلمة وما بقى في شيء بغير،
هذا هو معناها. لا الحزم،
لا الحزم هي تعرفي أي متى أنه الولد رايح مثلا عم بحط إيده ببريز الكهرباء، طلع بريز قدامي أي.
دونك جيت أنت
جيت أنت وكنت حازم وقلتي له لا، لا تبعك فيها حزم. ليش فيها حزم؟ لمصلحة الولد. أوكي. كثير أمرار بالحزم بيصير فيه كلمة مين بدها تمشي، وما تستغربي هون، ما تستغربي أنك إنه تسمعي إذا بقلك أنه في أمرار أمات وبيات بيفوتوا بمشاكل مع أولادهم اللي عمرهم 3 و4 سنين، مش كلمتك كلمتي اللي بدها تمشي، مع أنه الموضوع مش موضوع سلطة مين، وأنا أمك وأنا بيك، ما بيعرفها الولد هيدا. بس إذا بيقول الولد لا على شغله لأنه هالقد بيقدر يقدر لا تبعه، مش لأنه بيقدر يشوف كل الأبعاد تبع لا اللي عم بيقوله. دونك الحزم هو شيء سليم
إذا استخدم مزبوط بالوقت المناسب،
ولمصلحة الولد، مش لأنه أنا معصبة، مش لأنه بس أنا هيك اللي إني بشوف. الحزم فعلا يعني في سر بالتربية بخليك تعرف أي متى
تكوني
حازمة وأي متى تكوني لينة وأي متى تبرمي، هي أن كل الوقت يكون الرادار تبعك عم يشتغل على هيدي الشيء لمصلحة الولد. يعني أنا وقت
مش لأنه مزاجي أنا هيك أو رأيي أنا هيك، نشوف شو مصلحة
أو
الولد،
أو لأنه متقاتلة أنا وزوجي بيو للولد هو قال له ايه، انا بقول له لا وهودا اشياء يعني. موجودين يعني هودا اشياء من الحياة، مش
بس
غريبين.
ما كتير قريبة من القسوه ببعض الاحيان.
بطلت حزم، الحزم مش القسوه، الحزم هي عم تقافي على موقف لانه هيدا الشيء بحط حدود للولد يجلس. عرفتي؟ بينما القسوه هي قساوه، هي نشاف، ما إلها علاقة بالحزم. الحزم بتحزمي هيك، بتكوني حازمة لأنه في شيء بده يفصل،
يعني لمصلحة الولد بالتالي بتكون. الأم القلقة اللي بتضل موترة وقلقانة، ولأي مدى كمان قلقة بيزيد بعد إنجاب الولد كمان، وشو بيأثر عليه؟
هودي حالات. الأم القلقة ماشي مثل أم حاملة بقجت مي وعم بتكبها كل الوقت على الولد، بقى تخيل الولد شو بيكون عم يحمل.
القلق بتكون خوفا على الولد او
مش بالضروره، مش بالضروره، ما هي قلقه قبل ما تجيب الولد وجابت الولد وكمل القلق تبعه. وهون شغله مهمه، لانه نحن دائما بنشوف قديش الامات اذا كان عندهم قلق كتير الولد بيقدر يصير كتير عنده حركه مفرطه، عنده حركة مفرطة، وبيصير بنفس الوقت عنده هو عدم ثقة بحاله،
بطل في أمان إذا هذا القلق كله عم يتشرب وهو عم يعكس عليه،
وعدم ثقة بحاله كمان، لأنه الولد اللي بيشوف أمه كل الوقت قلقانة شو ما هو عمل، بيصير هو خايف كل الوقت يعمل غلط لحتى هي ما تقلق. كنت عم تسأليني شو الخطورة، بحيلا مدال من الأمات اللي عم نكمل نحكي فيهم، بحيلا وحدة الخطورة هي وقت اللي الولد بيصير كل الوقت بده هو يصير الكبير ويضلوا عم بيراعي أهله، أوعى المام تعصب، أوعى المام تتضايق، أوعى المام تقلق. وقت اللي الولد بيصير بهيدا الإتا يعني في نقص خطر.
الابن المرأة الحازمة لأي مدى بيكون إنسان ناجح ونظامي
كلهم بيقدر النجاح، ما إله علاقة هيك بهيدي الطريقة بكاركتر،
لأنه بيعرف قصدي وين رايح، ما بيكون ضايع بمشواره،
لأنه الحزم بيعطي نوع من الحدود. يعني ما في إنسان عنده حدود وبيعرف حدوده مع الآخر وبيعرف الإيه وبيعرف اللا وبيعرف أنه إذا عم ينقل له إيه أو لا عم ينقال لمصلحته. أوكي. لمصلحته مش حسب تبريرات الكبار، لأنه فيك تضربيه للولد اليوم وتقولي ضربته لمصلحته، عرفت أنه مش هيك.
فهمت علي.
أي.
إذا بنوصل لشخصية الأم المهملة اللي ما بتعرف تفاصيل حياة ابنها أبداً، ما بتعرف شو بيكره شو بيحب، أكيد بيعيش صراع الولد، وبالتالي كمان ما بعرف شو بيكون عم يفكر، هل معقول يعتبر إنه أمه بتكرهه لأنه هيك عم تعامل؟
أكيد الولد كتير حساس، الولد مثل السبونج بيعرف شو في داخل أمه وهي ما بتعرفه، يعني فيها من اليوم لبكرة تقلي شو كيف أنا مهملة عملت له أخدته على المدرسة وجبته وعملت له أكتيفيتي ومدري شو، بس بتسألي الولد بتلاقي الولد بيعرف أنه داخلها في إهمال لإله، لأنه مش عم بتحبه، لأنه مش عم بتكون وظيفتها وظيفة، مش كلمتها ما عم تقدر توصل لعنه،
يعرف أنه عم تعمل واجبات أكتر من أنه عم تعمل
طبعاً.
بيقدرهم بيقدر يحسهم
طبعاً طبعاً. وهون غلطت الأمات الكبيرة وقت اللي بيعتبروا أنه يلا هيدا هلأ ولد صغير تحت 3 سنين شو بيفهم، الولد سفنجي بيعرف كل شيء فيه بوعي الأم بلا وعي،
وبيخزن كل شيء بيسمع،
بيعرفهم كلهم بيعرفهم كلهم، يعني هي بتقلك لا أنا بحبه، بس بتصير تقلك بس ما أنا بقله أني بحبك ومش عم بيصدقني، أنه إيه أكيد ما لح يصدقك، لأنه هو بيعرف أنه أنت بالحكي عم بتقولي أنك بتحبيه، بس بالضمن بيعرف أنه شعورك مختلف. الولد بيلقط كل شيء شعوري
بإحساس
ولوعي.
هلأ الضد، المرأة أو الأم اللي بتغنج كتير، يعني كل شيء
كل شيء زاد بالمعنى نقص، هيدي أنت صرت حفظتيها مني هالجملة.
يعني كل شيء ما بترفض له أي طلب. بس سؤال إنه هون كيف بيقدر يكون ناجح بعلاقاته مع الآخرين في حال تعود كل شيء يطلب إنه مدلل هو، وبده يكون أكيد مدلل وين ما بيكون، يعني ساعتها
بس يفكر إنه إيه هيدا الولد اللي بيحصل على كل شيء، بصير مفكر العالم خدام عنده،
يعني علاقات زيرو بتصير بينه وبين الأسهل،
علاقات فيها كتير من السيطرة، لأنه بيعتبر هو السانتر والكل لازم يبرم حواليه، إذا كان بعلاقة مع صبية بصير بده إياها تكون كل الوقت سنقطع حضرت له، دقيت لك بعثت لك مساج ليه رديتي بعد 10 دقايق، هالقد بيصير نيدي، بيصير بده كل شيء كل شيء لقله، والبنت نفس الشيء، والبنت نفس الشيء، مش مختلفة الشغلة.
الأم ضعيفة الشخصية قدي كمان هيدي الشخصية بتضيع الولد، تخلي على طول التردد مرافق لقله.
أكيد أكيد، لأنه الأم يلي ليك رح لخص لك ياهم كلهم، الولد بحاجة لأم عندها الرعاية، أي أنها تأمن كل شيء حاجاته واهتماماته والأشياء العملية، بنفس الوقت تأمن الشيء الوظيفة يلي هو تعرف تحط قانون، تعرف تحكي، تعرف تحط حدود، تعرف تعمل هودي الأشياء، هودي وقت اللي بيوصلوا للولد الولد بيعيش بسلام.
بس هيد هولي يعني مش الكل قادرين يكونوا عندهم إياها،
ما عشان هيك
مش هيك عم نحكي نحن بالشخصيات تنشوف لأي مدى، إذا حدا عم يسمعنا يعرف إنه هو مثلا هيدي الشخصية، يعرف إنه شو معقول لي يتأذى ابنه فيما بعد بالمستقبل،
بيعرفه
حتى بأيام بالطفولة تبعينه، يعني ما تكون طفولة صحية، حتى المراهقة بتكون أصعب من غيره.
أكيد أكيد ليك الأم بتعرف بتعرف
إنه
أي متى عم تعمل صح وأي متى عم تعمل غلط، حتى لأنه نحن منشوفهم، يعني حتى ولو بتجرب تخبرنا أشياء منطقية وتبريرات، وبتعرف إنه
عادة بيبرر بيكون عارف
التبرير هو شيء ما يعني بس ليخبي، مثل وقت الواحد بتصير ايه، مثل واحد مثلا وقت اللي بتضرب ولد، اما بتضرب ولد وبتقلك بدي طلعه رجال، انه ايه انه هيدي الضرب اللي ضربتي اي نوع رجال طلعتي،
اي نوع رجال بيطلع
عندك
خاضع، يمكن
خاضع يعني بتطلعي بالمجتمعات، ما هي بدك تشوفي انت نتيجة الاشياء، يعني بتسمعي كتير بالمجتمع تبعنا انه ايه شو فيها ما نحنا انضربنا، ايه شو فيها ما نحنا مرقنا بهيدا الشيء، اوكي وشو بنا ما بكون شيء بس طلعوا بالمجتمع. طب انه انه ما النتيجه بتبرهن لي اذا اللي عم يمشي بالمجتمع مزبوط او لا
100%.
اي دونك اذا النتيجه غلط يعني بدي اعدل، ما فيني انا بس انه النتيجه مش حلوه ما فيني اعدل. انا
اذا بنحكي مع الاشخاص يلي عندهم مرض نفسي مثلا او اضطراب نفسي، النرجسية، الام النرجسية، كيف بنكون حياتها مع اولادها واي طريقه كمان تنتج اولاد، يعني بمعنى انه شو بيكون نتيجه التربيه.
تخيلي هيدي الام يلي اولادها هن اللي بيبرموا حواليها، بيبرموا بفلكها بس
كثير صعب. اي بس كيف هن بيكونوا بيعيشوا الصراع على الاولاد؟ كيف
بيكونوا عم يبرموا بنفس الفلك، بنفس احوال فلك امه، لانه المهم هي
دي بتشربوا هالشخصية،
شخصية النرجسية. ممكن يعيدوها، ايه احتمال دايما انه الواحد بحيلا محل ربي فيه، مع حيلا ام ربي معها، مع حيلا شخصية بي ربي معها، الاحتمال انه يرجع يكرر احتمال كتير كبير، بيكرر اشياء، بيكرر كتير اشياء. بس بنفس الوقت في ظروف بالحياة، يمكن بالمدرسة مع المحيطين شيء يساعد انه هالولد يلقط اشياء تاني. بس ما الاشياء اللي بيتشربها من هون. عشان هيك بلشت لك بالاول انه العلاقة ما بتبلش من وقت اللي بتحبل، ونحن وقت اللي بنشتغل، وهيدي اهمية التحليل النفسي، هو وقت اللي بترجعي لتوصالي لهيدي المحلات لتشوفي كيف انبنت هالعلاقة الأولية اللي هي ممكن تصبغ مسيرة حياته للإنسان شاء أم أبى. يعني إذا بده أو ما بده، ما هو مصبوغ واعي أو مش واعي.
يعني الشخصية النرجسية ممكن تشربها ويصير، يا أما إذا ما أخذ من شخصيته بالعكس إنه
بيقدر يطلع عنده النرجسية، مش ضروري نرجسي، بيقدر يطلع عنده نرجسية أكيد، مثل الكل عنده النرجسية. بس النرجسية كمرض، كاضطراب خليني أقول، مش بالضروري يكون عنده هيدا الشيء، بس بيقدر يكون عنده نرجسية قوية.
كمان علاقاته مع الآخرين تتدهور،
كله بيتعلق كله.
يعني هلأ ما في حدا تقريبا بيقدر يمشي بطريقة معينة، بيقدر يعيش حياته باللحظة أو بيوم أو بطريقة مثل ما هو. طب ولما بيكبر الولد ما بصير عنده وعي كافي يعرف وين لازم يتجه؟
حتى يكون عنده وعي وكافي
أنه بيقدر في حال هو منه مرتاح مع نفسه وما عنده الوعي، يقدر هو يقدر يرجع يعدل بحياته.
بدون شك كل إنسان عنده القدرة أنه يعدل بخياراته،
بخيارات
كل إنسان، بخياراته المرضية والاضطرابية شو ما كان. كل إنسان،
أعطينا مثل.
يعني الإنسان اللي بيقلك خلص ما أنا ربيت هيك وصار لي بعمل هالشغلة من أنا وصغير، هذا شو عم بيقلك بجملة مثل هيدي؟ عم بيقلك أنه ما ليش ليه تغير، ما كأنه واعي كافي، يعني عنده وعي كافي انه هو بيقدر يغير هيدا المسار. لانه كل انسان بيقدر يغير بخياراته. انت فيك تكون ربيتي ببيت كتير عندهم شوازات جنسية وتعملي خيار مختلف بعدين، وفيك تقولي خلاص ما انا ربيت هيك. فيك تكون ربيتي ببيت فيه كتير عنف، اوكي، وتقولي لحالك خلص ما انا ربيت هيك، وتبرري حالك بانه ربيتي هيك. بس برضو في امكانيه لانه الواحد يغير. من كم يوم كنا عم نعرض فيلم انا بعلم بمكان، وكنا عم نعرض لهم فيلم لحتى نفرجيهم هيدا النقطه تحديدا، بيوتيفول مايند. هيدا بيحكي عن قصه حقيقيه، عن شخص عنده انفصام بالشخصية، مش انه عنده اضطراب صغير، كيف قدر مع الوقت مع الحب اللي تلقاه قدر يكون عم يقدر يسيطر إلى حد ما، لأنه أخذ خيار أنه بده يخلص من الهلوسات تبعيته، يقدر يسيطر وما يتجاوب مع الهلوسات ويكون عم بيكمل بحياته. كان هو مخترع لنظرية ورجع كمل وقدر يعلم بجامعة.
انفصام الشخصية بكون صاحبها واعي
مع إلى الأدوية إلى حد ما. إلى أكيد ما في إنسان مش واعي. هيدي كذبة، هيدي الناس بتتخبى وراها. ما في إنسان مش واعي
حتى لو عنده حيلا مرض نفسي،
لو شو ما كان عنده
زهينة مش عصابة.
أي وإذا مش في نتفة وعي، في وعي
بيعرف حاله هو مصاب بمرض،
بيعرف هيدا غير شيء. لح أعطيك الفرق. مثلا عنديك شخصية زهنية، إجمالا اللي عندهم زهان هن أشخاص ما بيقدروا يعترفوا لنفسهم إنه هن عندهم زهان،
بس عارفين،
بس بالضمن من جوا بيعرفوا. ما في إنسان غير يعني انكونسيان، حتى نغير الكلمتين لنشوف الفرق بيناتهم. ما في إنسان هيك انكونسيان بالمطلق، ما في. كل إنسان بيقلك أنا أغلب الأوقات بتكون هي بس تبريرات. كل إنسان عنده القدرة، مع فرق الاختلاف قديش القدرة. كل إنسان عنده قدرة أنه يأثر بخياراته ويغير بخياراته. في ناس عندهم قدرة ضئيلة، في ناس عندهم قدرة أكبر، في ناس عندهم قدرة كبيرة وما بيستعملوها هي ذاتها.
طيب دكتور، استعملت كلمة الحب يلي خلى البروفيسور يلي أنه هو يلي يقرر،
لأنه الحب بحياته لهيدا الشخص هو اللي خلاه يقدر يميز بين الأشياء الواقعية والغير واقعية.
حلو كتير، بده يكون هالفيلم.
ايه فيلم اخذ اوسكارات كتير، وكتير مهم لانه حقيقة قصة حقيقية. قصة حقيقية.
يعني اذا بدنا ننهي، لأي مدى اليوم بتعتبري او بتحب تقول للمستمعين قدي الحب ممكن يكون فعال وقدي قادر من خلاله، قادرين من خلاله ومعه انه نقدر نغير كتير ب أيه. شخصيتنا.
ايه هلأ بضل في شو يعني حب وكل هيدي الخبرية اللي هي منا هينة ابدا، لأنه نحن كتير منخلط بين شو يعني حب وشو يعني تعلق وشو يعني نرجسية.
محبة يمكن تقادرة كمان تكون، يعني إذا مش ضروري.
المهم أنه الأشياء اللي عم تنعمل بما بارتباط مباشر مع موضوعنا هو أنه الأمات ينتبهوا. ما في أم إلا ما عندها القدرة كمان إذا عملت غلطة أنها تصلحها، وإذا ما حبت الولد أنها تقدر تحبه، ويكون عندها القدرة أنه تاخد فعلا قرار بشجاعة أنه تخلي قدام عيونها شقين بالتربية شو ما كانت شخصيتها، هي الرعاية والوظيفة تبع. إذا في مساج لازم يوصل هي هودة، لأنه الرعاية من مكان بيعملها، الوظيفة مش من مكان بيقدر يعملها.
دكتور إلين عيسى شكرا لك. طبعا نوعد مستمعين بلقاءات كتير قريبة كمان مع حضرتك، إذا ناطرينك بلقاء جديد وموضوع جديد أيضا. شكرا أكيد. لحضورك. ومستمرين معكم لغاية الساعة 2 إلى 4 بيسعدني ضمن هالأسم والأهلة وسهلة بالأخصائية التغذية عبير أبو رجيلي. أهلا وسهلا فيك عبير، دايما عبر لبنان الحر.
Thank you يا جنى لإليك ولكل حدا قيم مع هيدا البروغرام، وأكيد لجميع مستمعينا هلأ ولكل حدا عم يشاهدنا عبر الفيسبوك. فإن شاء الله اليوم هيك المعلومات رح نعطيهم إياها
أساساً بتصور الكل بحاجة يسمعوا، ولأن ما في حدا إلا منه مرشح مجرب، ما في نخبرك شو عم بيصير يعني.
صح.
بقى اليوم رح نجرب مع عبير أبو رجيلي نحكي عن علاقة التغذية بالجهاز المناعي، اللي هو طبعاً بيدافع عن كل شيء غريب بيدخل لجسمنا. صح. ما بنعرف شو عم ناخد لهم شيء غريب، بس بنعرف إنه المناعة يعني بيقولوا كل شيء عم بيصير أي مرض بيصير هو ضعف مناعة. بدنا نعرف من حضرتك اليوم شو هني أو هو الغذاء الصحي السليم يلي بيعزز المناعة وبيقويها.
هلأ بداية لازم نعرف أنه في ارتباط كتير كبير ما بين النظام الغذائي وما بين انه نحن نكون معرضين لامراض اكثر. ولكن اكيد في عوامل تانية دائما بنحكي عنها اللي هي عوامل التوتر، عوامل وراثيه، عوامل عديده. فهول بيلعبوا دور كتير كبير كمان انه يضعفوا جهازنا المناعي. ولكن نحن فينا نركز على الاكل، فينا نركز على الغذاء تنقوي مناعتنا بالطريقه السليمه، وخاصه هلا لما بنحكي عن غذاء بنحكي عن الامراض الشتاء اللي عم نشوف وعم نشهد انه في كتير كتير اشخاص صح. عم ينصابوا حوالينا. هلا مش بالضروره اذا نحن تناولنا هيدي الاطعمه ما ننصاب، ولكن نحن منقلل من فرصة انه ننصاب لانه مناعتنا بتكون اقوى. وفي حال ونحن كان عنا مشكلة ان كان فلو او غيره، هيدا القطعمة رح تساعدنا نخفف من وطئة المرض وايضا نخفف من وقت المرض.
طيب هل في من القطعمة كمان بتخفف المناعة؟
أكيد في أمور كتير بتخفف المناعة. الأطعمة إذا ما نبتدي بالأمور المنة منيحة دايما هي عامة نحكي عنها إن كان للمناعة أو إن كان للجسم عامة يا جنى. يعني أنا الأطعمة المقلية هي مضرة لجسمي وأيضا بتخفض من المناعة. الحلو، السكر كتير، الملح كتير، هولي بيخفضوا من المناعة. يعني الأشخاص اللي بيأكلوا كتير حلويات بيستهلكوا كمية كبيرة عم يأثروا
خاصة
سلبا.
خاصة الواحد بيطلب حلو أكثر.
صح. وفي ناس نظامهم الغذائي عامة منه صحي وبيعانوا من البدانة كمان وجهزهم المناعة بيتأثر بشكل سلبي. الأشخاص اللي بيدخنوا كتير، دخان هون عم نحكي عن الدخان العادي، عم نحكي عن إن كان السيجارة، الأرجيلة، شو ما كان التدخين مضر وممكن كتير يكون له تأثير سلبي على المناعة. وأكيد الأشخاص اللي بيشربوا كحول كمان بكميات، فهون كمان ينتبهوا لأنه الكحول بكميات بيشربوا كتير ممكن يأثروا سلبا على جهازهم المناعي. فمشان هيك نركز قد ما فينا على الأطعمة رح أذكرها اليوم أنه ندخلها وتكون مدرجة ضمن نظام غذائي صحي، ضمن نظام غذائي سليم.
هل من سوائل يعني كمان ممكن تساعد؟
أكيد بديك نبلش بالسوائل.
لا ما كيف أنت مقصمي عزوئك بس بدنا نعرف كل شيء تنعرف شو كيف بدنا نعزز.
هلا أهم شيء، أهم شيء أنه نحن بالشتاء نطلب السخن أكتر. فهون كتير كتير أساسي نشرب الشاي. الشاي على أنواعه، يعني نحن أكيد منركز دايما على الشاي الأخضر، ولكن الشاي على أنواعه كتير مهم، كتير مفيد لأنه بيحتوي على مواد مضادة للتأكسد يا جنى اسمها فلافونويد. فركزوا قد ما فيكن على الشاي.
تقولون أخذوا زهرات وخذوا ينسون وخذوا
صح، رح نحكي عنهم لأنه كلهم منيح. بس كمان أثبتت الأبحاث العلمية أنه شرب الشاي الأخضر، شاي عامة ولكن الشاي الأخضر خاصة بقوي جهزنا المناعي نسبة للفلافونويد الموجودين بقلبه. عنا أكيد الزهورات عامة كلها منيحة، كلها مفيدة، خاصة كمان هون إن كان اليانسون، إن كان النعنع، البابونج، كلهم لهم تأثير إيجابي على جهازنا المناعي. فبتلاحظ كمان لما حدا ينصاب مرض بالشتاء بيشرب أكتر هيدي الأنواع من الزهورات. زنجبيل كتير 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 مهم،
بس بيعملوا جمال
اللي عندهم نزلات برد صح ممكن يضايق للأشخاص اللي أوريدي هن بيتضايقوا، ولكن اللي عنده نزلات برد وعنده مشاكل بالحلق، التهابات خاصة
حنجرة،
يروحوا أكتر للزنجبيل. الزنجبيل كتير مهم لأنه في مواد مضادة للالتهاب، منشان هيك بيساعد كتير وبيخفض من وطئة أمراض الشتاء وبيخفض من نزلات البرد اللي ممكن الواحد يعاني منها إذا كان مريض. فهيدي شغلة كتير مهمة.
هل منحتاجه مثل ما منحتاج بالصيف يعني 2 لتر مي أو لا فينا نخفف؟
صح يا جنى، هيدا هون سؤال كتير منيح لأنه في كتير أشخاص ما بيشربوا مي بفصل الشتاء، بينسوا
ما بيعطشوا،
فهون بالعكس لازم بفصل الشتاء نحن نركز انه ما ننسى نشرب مي. في حال كنا ننسى بدنا نروح على زهورات، زهورات بتساعدنا انه ناخد مي اكتر، او كمان نروح على السوق الصحية شوربة كمان كتير 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 مفيدة وكتير كتير مهمة، بتساعدنا كمان تنحارب نزلات البرد، بتساعدنا كتير لمكافحة الأمراض. هون الشوربة خاصة بدي شير بالذكر لشوربة الدجاج. فتبين من خلال أبحاث كتير ودراسات كتير أنه اللي بيشربوا شوربة الدجاج إذا كانوا منصابين يمكن بالفلو أو بحيلا يعني شيء من أمراض الشتاء، فهيدا الشيء رح يخلي إنه وطئة المرض تخف. وكمان زيادة عن هيك
شوربة الخضرة
كتير مفيدة، فهون كمان إذا حطين للمرأة تبع الدجاج كمان هون لازم نركز عليها، خاصة الدواجن. شوربة الدجاج بتحتوي على فيتامينات، خاصة الفيتامين B6 اللي هو كتير كتير مفيد للصحة وأيضا كتير مهم لجسمنا. فهون إذا نحن منا نحمي حالنا كمان من أنه ننصاب ونحمي الأولاد، فلازم نعمل لهم شوربة دجاج مرتين بالجمعة يتناولوا منها. شوربة الخضرة أكيد كتير مهمة، ولكن لازم نضيف لها مرقة الدجاج حتى تكون مفيدة أكتر كمان هون لتعزيز المناعة وتعزيز جهازنا المناعي. فهون صار عنا نبتعد عن القصص الممنيحة، بنفس الوقت نروح أكتر على المشروبات السخنة. بس في شغلة بدي ركز عليها لأنه هي كتير كتير ضرورية. هون نحن لما عم نقول عم نشرب مشروبات سخنة، وحتى للسوق بدي أذكر شغلة مهمة، لازم ننتبه أنه المشروبات السخنة بلا إضافات، يعني ما لازم نضيف سكر، ما لازم نضيف عسل وقصص نشربها.
العسل بقول كمان منيح مشان
صح، العسل كتير منيح وكتير منيح للمناعة، عشرت يكون العسل طبيعي 100%. فنحن إذا مأكدين أنه هيدا العسل طبيعي 100% ما في مشكلة، بس كمان ننتبه للوحدات الحرارية تما نضيف كتير خلال النهار. يعني نحن فينا نشرب 4-5 كبايات، إذا كل مرة عم نضيف سكر أو عسل عم بياخد كالوريز وعم بياخد وحدات حرارية إضافية، لأنه حتى العسل في بقلبه وحدات حرارية. بس إذا أنا عارفة أنه العسل طبيعي ما في مشكلة، فيه أخد عسل وهو بيساعد بيلعب دور هون إيجابي بتقوية جهازنا المناعي. بالنسبة لشوربة الدجاج، شوربة الدجاج اللي لازم انتبه منه أنه أكيد تكون محضرة بالبيت، وما نزيد أمور خالصة أو ما نجيب شوربة خالصة إلا إذا نحن عم نتطلع على نسبة الصوديوم والأملاح الموجودة بقلبها. ننتبه لهيدي الشغلة كتير دايما.
كبهارات كمان نكهات معينة أنه بيأثر أو أزبط أو...
أكيد دايما إضافة الحر منيح، الحر مفيد للأشخاص اللي بيتحملوا أو بيحبوا الحر. إضافة الكركم كمان
الصفرة.
العقد الصفرة هي من أفضل أنواع البهارات إطلاقاً على تقوية جهازنا المناعي، وهيدا الشيء
بيقولوا للغدة كمان منيحة،
كتير منيحة. هي كمان تحتوي على مادة الكركمان اللي هي أساسية كتير تحتى تخلي مناعتنا قوية أكتر، تحتى تخلينا هيك بصحة أقوى. فهون نحن لما بنحكي عن المناعة مش بس رح نحكي عن هلأ، يعني مش بس لا. أنا هلأ بدي انتبه، بدي يكون عندي لايف ستايل، بده يكون عندي نمط حياة صحي امشي فيه على المدى البعيد. فهون شغلة كتير كتير ضرورية نعملها، أنه نحن على المدى البعيد لازم نكون يا جنا قد ما فينا صحيين، نبتعد عن الأمور الغير صحية. دايما أنا بذكر مدى ارتباط الصحة بالغذاء، وهيدا الشيء لازم ننتبه له كتير. يعني أنا مش بس عم بعمل دايت، لأنه في ناس بفكروا الدايت بس أني أضعف زبط شكل الجسم، لا، في ناس لو حتى ما عندها زيادة وزن تاكل بطريقة مش سليمة ومنها صحية ومعرضة لأمراض كتير. فغذائنا مرتبط كتير بجهازنا المناعي، وكتير مرتبط الغذاء حتى بالأمراض السرطانية. تخيلي أنه أنا في أحمي حالي من بعض الأمراض السرطانية بنسبة عالية، يمكن توصل لنسبة 40% إذا أنا هيدا تأثير الغذاء على بعض أنواع الأمراض السرطانية. فأنا بدي انتبه، في عوامل تانية، أكيد في عوامل تانية، ولكن العوامل الموجودة بإيدي أنا لازم أشتغل عليها وأعمل اللي علي حسنها حتى
في حال صار أصبت بيكون في عندي دفاع أكتر
صح
أقوى.
صح، بيكون المناعة أقوى، في عنا دفاع أكتر، بيكون كمان هون نحن عم نعزز أنه نكون محميين أكتر، وطئة المرض تكون أقل، وكمان وقت المرض يكون أقل، يعني ما نطول نحن ومريضين. فهون هيدي كمان دراسة عملت على شوربة الدجاج قدي هي مهمة، مهمة تحمينا، ومهمة كمان أنه إذا نحن منصابين تخفف من وطئة المرض. وكمان هلأ رح نحكي عن أمور تانية ممكن كمان يساعدونا انه نخفف من وطئة المرض.
حكيتينا شي على المعجنات بعد
ايه المعجنات عامة هي من الأطعمة اذا بكترة مضرة، ولكن المعجنات المعمولة بالطريقة السليمة بالطريقة الصحية، مثلا اذا انا اخذت منقوشة سبانخ واخذتها عجينة قمحة كاملة او عجينة شوفان، فهون منيحة وباعتدال، فأنا عم عدل أساس معينة وعم باخذ الخضار اللي كتير مفيدة وعم باخذ الألياف الغذائية، هون عم كون صحية أكتر. ولكن إذا أخذتها بطريقة العادية عم باخذ سكر أكتر من ما أنه أنا عم باخذ ألياف غذائية، فهون عم كون أنه ما عم روح على الخيار الصحي، مع الذكر أنه الوحدات الحرارية هي ذاتها. يعني أنا ليه بقول دايماً لازم نروح على الأطعمة الغنية بالفيبر بالألياف الغذائية لأنها صحية. يعني أنا إذا أخذت أبعة سمرة أو قمحة كاملة بوزن 60 جرام، يعني أبعة كبيرة، أو أبعة بيضة، اثنيناتهم ككالوري مثل بعضهم، ولكن عم نختار الأبعة السمرة
عم نعزز،
عم نروح أكيد على الغذاء الأكتر، عم نروح على الفيتامينات الأكتر، عم نروح على الألياف الغذائية الأكتر، وهيدا اللي احنا بدنا إياه. فهون دايما نكون أسكياء بانتقاء المأكولات اللي نحنا بدنا إياها، فدايما نختار الأكل بطريقة ذكية فمنتعود. يعني في ناس بيقولوا لي ما بحب، هي عادة، يعني ما منحب الأكل الصحي، نتعود، حتى فينا نعمل إضافات من بهارات من توابل من أمور معينة، بالعكس بدنا نغير كمان طريقة تفكيرنا للأكل. يعني أنا إذا مبلش بنمط غذائي سليم، لأنه في ناس بيطبعوا حمية حتى يحسنوا أكلهم أو يمكن يخفضوا مستوى الكوليسترول، مش ضروري بس حتى يمكن يضعفوا، ولكن تيحسنوا عندهم عادات غذائية غير سليمة منروح على عادات غذائية سليمة. بيقولوا ما بحب، بس هي عادة. لما أنا بصير فكر أنه هيدي الطريقة السليمة بالأكل اللي رح تخليني صح جسمي صحي أكتر، اللي رح تخليني إنسان على المدى البعيد مني معرض لأمراض وأحمي حالي من أني أخذ أدوية كتير، فهون نحن طريقة تفكيرنا بتخلينا نحب هيدول المأكولات ونرفض مأكولات التانية بكترة. يعني مش معناتها ما ناكل أساس منحبها مثل ما قالي للأشخاص اللي بيحبوا وغيرها، ولكن نرفض أنه يكون هيدا نظامنا اليومي. يعني دايما منقول فينا نتبع راجل، أنا بقلها راجل 80-20، يعني إذا أنا حدا 80% صحي 80% باكل بالطريقه السليمه،
20% باكل على ذوقي،
صح مالي اذا كان في اعياد مناسبات، بس مش العكس، مش انه انا كل يوم باكل مقالي كل يوم باكل قصص مش صحيه، واذا قطع شيء مره هيك شيء صحي بيمشي الحال، لا لازم يكون العكس، 80% صحيه، ما عليه اذا كنا 20% قطعنا بعض الامور اللي منا صحيه من وقت لوقت.
بدنا نحكي شوي عن المتممات الغذائية للناس، ما يعني بيستبدلوا أوقات بقصص معينة ممكن ياخد منها طاقات معينة أو فيتامينات معينة،
صح،
لأي مدى مفيدة وإمتى بتشكل شيء إيجابي على جهازنا المناعي أو إمتى بيكون شيء سلبي؟
صح، دايما نحن منلاحظ أنه الأشخاص لما يكونوا شوي يعني معرضين على مخاطر صحية، أو حتى لما بلش الشتوية عامة بيروحوا على المتمم الغذائي،
خاصة في بعض الأشخاص ما بيقدر يأكلوا كل شيء كمان، في عنده مشاكل صحية،
فهون ما نفرق بين شغلتين. شغلة الأساسية أنه أعظم يعني أغلب مش أعظم أغلب أنواع الأكل رح نحكي عنه اليوم خصائصهم انه بيحتوى على فيتامينات معينه، على مضادات تاكسد معينه، اذا نحن اخذناها من الغذاء هي رح تكون بتساعدنا. ولكن بحالات معينه ان كان اشخاص عندهم نقص، مثلا نقص بالفيتامين دي، مفروض ياخذوا كمان الفيتامين دي. نقص الفيتامين دي له تاثير على المناعه مثل ما سبق كمان وشفنا قبل بكورونا. فإذا كان عندنا نقص بفيتامينات معينة، نحن عاملين فحص وعارفين أغلب العالم مثلا عنده نقص بالفيتامين دي، إذا أنا عندي فقر دم وعندي نقص حديد مفروض أخذ حديد. هلأ المشكلة مش هون، المشكلة عند الأشخاص اللي بياخدوا على صحة السلامة وبيوصفوا لبعضهم بعض المتممات الغذائية ممكن ما تكون مفيدة وكترتها تلعب دور سلبي. يعني أنا ممكن إذا ما بأكل أطعمة معينة وصار عندي فقر دم، التجئ لمأكولات تانية تساعدني أخصائي أو أخصائية التغذية بانتقاء هيدا المأكولات. ولكن إذا أنا عم باخد بكميات، هون الخطورة. يعني مش أنه المتمم الغذائي ما بيضر، دايماً كترة المتمم الغذائي من دون استشارة طبيبنا المختص منا منيحة. فلكل حدا
حتى فيتامين سي، مانيزيوم، كلهم هدول المفروض.
هلا فينا يمكن ناخد فيتامين سي، وهلا أنا رح ركز على أبرز الأكل اللي هن بيحتووا على الفيتامين سي. كمان ندخل الفيتامين سي من الأكل، ولكن كمان فينا هون بحالة إذا مجربين، إذا في عنا إنفلونزا، في بهول الحالات فينا نروح على المتمم الغذائي تناخد دوز عالية من الفيتامين سي. بس هون عم نحكي عن الأشخاص اللي هن عامة بياخدوا مكملات غذائية هيك على صحة السلامة، لأنه بعض المتممات الغذائية ممكن تضر. حتى كمان في ناس بياخدوا أوميجا 3 على صحة السلامة، يعني هيك من دون استشارة طبيبهم ممكن يكون هن عندهم مشاكل صحية معينة أو عم ياخدوا أدوية معينة بتتناقض مع هيدي المتممات الغذائية.
يكون في إشراف طبي، يعني إشراف طبيب
دايما، مش لأنه قالوا لنا خدوا هيك، قلت لي جارتي سمعت أنه أحسن هيك بياخد فيتامينات لا ما بياخد. أنا يمكن أنا عندي حالة معينة صحية ما في أخد نوع فيتامين معين، فدايما كون عم دور حالي. فدايما لازم نستشير الطبيب قبل ما ناخد أي متمم غذائي، ما نتبع انه على صحة السلامة فينا اخد هيدا المتمم الغذائي. ولكن نحنا اذا ركزنا كتير على الاكل واكلنا كان صحي، قادرين انه ناخد الفيتامينات والمعادن الكافية لا يكون جسمنا صحي وسليم. هلا رح نحكي عن اهمية الفيتامين سي، اكيد كتير كتير مهمة لتحمينا من امراض الشتاء. فيتامين سي كتير كتير كمان مهمة، مش بس لتحمينا، لتخفف كمان من وطئة المرض. هيدا أثبتتها دراسات قديمة ودراسات حديثة رجعت أكدت هيدا الموضوع. فمشان هيك بتلاقي أغلب الأشخاص عم يروحوا على الفيتامين سي اللي هو المتمم غذائي يعني. بس كمان نحنا فينا نركز على الأطعمة المتوفرة خاصة بهيدا الموسم الموسمية، مثل الليمون، مثل البرتقال، الجريب فروت. الجريب فروت كمان كتير كتير منيح، وأيضا الحامض، وكلهم هول كتير مهمين لأنهم بيحتووا على الفيتامين سي اللي هو له دور كتير مهم. يعني هو من أبرز مضادات التأكسد وبيساعدنا تقوية جهازنا المناعي. طيب شو في غير مصادر للفيتامين سي إذا ما بدنا ناخدها من الحمضيات؟ أو إذا نحنا يمكن في ناس يقول لك أنا بتوجعني معدتي ما بقدر أتقبل حامض، شو فينا ناخد؟ أكيد فينا نروح مثلا على الكيوي. الكيوي في ناس تتقبلها أكتر. فينا نروح على البروكولي، وهون بدي شدد على أهمية البروكولي. يعني البروكولي كتير كتير مهم، هو من الخضرة الشائعة بالدايت. بتشوفينا نحن يا جماعة منقول كيلو بروكولي، بروكولي بدي ساعدكم تشبعوا أكتر وتضعفوا. ليه؟ لأنه البروكولي بيحتوي على كمية ألياف غذائية وكمية مضادات أكسدة كتير 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 عالية. فهون هي دول الألياف الغذائية.
انت مع اللون الأخضر بالخضرة.
صح بالخضر. فهو نحن هون لازم ننوع بالألوان، وخاصة اللون الأخضر ورح احكي كمان بعد شوي عن الفليفله، رح نذكر قد هي مهمه. فهون البروكولي اكيد بيحتوي على الفيتامين سي، بس زياده عن هيك بيحتوي على الفيتامين او وعلى الفيتامين ا، اللي هن هولي مع بعضهم هولي ثلاث فيتامينات مثل بيلعبوا دور كتير فعال ودور كتير قوي تيقوي المناعة. فمشان هيك نحنا لازم يكون في بصحنا مثلا كمية خضرة كبيرة، ومنها البروكولي خاصة بهيدا الفصل تحديدا. يعني في اعمل سلاد من البروكولي، في اسلق البروكولي واخدهم كسناك. البروكولي هون بكل أنواعه وتناوله بانتظام بحسن من مناعتنا. فهلأ نركز قد ما فينا، وكمان في دراسة ذكرت قدي مهم تيحافظ على صحة الأمعاء. فهون قدي فينا ندخل البروكولي، نلتزم بأنه ناخد البروكولي ونعود الأولاد من هنا وصغار أنه يأكلوا بروكولي بوقت معين. عم نعطيهم فيتامينات، مضادات أكسدة لجسمهم، ألياف غذائية، خضار صحية، عم يشبعوا أكتر وعم نعطيهم شي صحي وعم نخفض الوحدات الحرارية.
مين يلي ما بيقدر يتناول البروكولي؟
هلا أكيد في ناس ممكن يزعجهم البروكولي، يزعجلهم مسرانهم. هون بهيدي الحالة أوكي، هن بيكونوا عارفين أنه نحنا البروكولي عم يضايقنا، ولكن في نسبة كبيرة من العالم بيتقبلوا البروكولي. البروكولي كتير كتير مفيدة إذا نحنا منتقبلها.
حتى لو طحنوا بيضل يزعجهم؟
في كتير أشخاص بيتضايقوا من البروكولي على جميع أشكاله. فهون الأشخاص اللي بيتضايقوا أوكي فينا ناخد أمور تانية كمان، ناخد منها هيدي المعادن والفيتامينات، ولكن إذا نحنا ما عنا أي مشكلة ندخلها. حتى هلأ في وصفات فينا نلاقيها على الإنترنت كمان معمولة، إن كان بتنعمل بروكولي مثل العجينة معينة حتى نعمل منها بيتزا بطريقة صحية أكتر. ففينا نستخدم هيدا الوصفات ننوع بتناول البروكولي، ففينا نلاقيها أكيد على الإنترنت. هلأ أكيد ذكرت قبل شوي السبانيخ، السبانيخ كمان لأنه عم نحكي عن اللون الأخضر، هو من الأوراق الورقية الخضراء المفيدة لصحتنا. أكيد في الفيتامين أ بقلب السبانيخ، في عنا كمان نسبة من الفيتامين سي، فيتامين سي، كمان في عنا الفلافونويد اللي هن أبرز مضادات التأكسد اللي كتير مهمين لجهزنا المناعي. وقلت بدي أحكي عن الفليفلة على أنواعها بكل ألوانها، ولكن رح نركز على الفليفلة الحمراء كمان. الفليفلة الحمراء
المرة غلطت.
فهون نحن عم نقول قديه الألوان كلها مهمة. يعني أنا أكيد إذا أكلت اللون الأخضر عم بكتسب غذاء معين، وإذا أكلت اللون الأحمر عم بياخد غير مصادر غذاء. فاللون الأحمر عامة هيك نحكي عن أهميته خاصة للرجال، المأكولات اللي لونها أحمر مثل مثلا البندورة تنعطي إكزامب، تحتوي على مادة الليكوبان. هيدا المادة تبين قدي هي مهمة لمكافحة سرطان البروستات، خاصة إذا كانت البندورة مطبوخة. فنحن من كل لون عم ناخد يا جنى غذاء، ومن كل لون عم ناخد مصادر فيتامينات ومصادر مواد مضادة للتأكسد مفيدة لنا. فأكيد نركز على اللون الأخضر، وكمان ما نلغي الألوان التانية مثل اللون الأحمر، الفليفلة الحمراء اللي بتحتوي على ألياف غذائية، على مضادات أكسدة، واللي بتحتوي على الفيتامين سي. فهو مفروض نركز عليهم قد ما فينا. كمان بدي أذكر شغلة كتير مهمة، في ناس إذا ما نحكي عن اللون الأبيض، اللبن، اللبن كمان وارتباطه بجهزنا المناعي. أكيد اللبن كتير مهم، هو كتير هلأ عم نشهد استهلاك لللبن. يعني صار دارج ريسبيز بياخدوا لبن مع شوفان على الترويقة، يعني عم يزيد نسبة استهلاك اللبن أكتر بالنظام الغذائي، لأنه متوفر أكتر. نحن دايما بنعرف عالميا كل فترة بتركز التجارة العالمية على أمور غذائية معينة، بيكون في مثل تريند معين. بلكي شي مرة كمان نحكي عن تريند 2024 بالغذاء، شو كانت راح تكون، شو بلشنا نشهد فيها. ولكن اللبن بلش من قبل، وهلأ كمان عم نشهد كتير موجود اللبن بالسوبر ماركت،
غلب الحليب
عم يتناولوه بشكل أكبر، متوفر بأطعمة معددة، متوفر أكتر. بس نحن ننتبه بس من بعض الأنواع المضافة إلى السكر، ما عدا هيك غذائيا هو مصدر كتير مهم للفيتامينات. اللبن كتير مهم مصدر للبروبيوتيك اللي هو اللي هو كتير مهم للمعدة، وكتير مهم لجهازنا المناعي. البروبيوتيك كتير كتير مهمين، بيساعدونا ضد يعني نحمي حالنا ضد أمراض كتيرة. فهيدي شغلة كتير مهمة. مش غلط كمان فينا نضيف الفواكه للبن، إن كان التوت. هلأ رح أحكي عن فوائد التوت. تذكرنا التوت، التفاح، الموز. هلأ لجهازنا المناعي توت كمان كتير أساسي. تخيل أنا هيدي الكومبينيشن، يعني أخذ لبن مع توت. توت كمان بيحتوي على الفلافونويد اللي هن كتير 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 ضرورية لتقوية جهازنا المناعي. في ناس بيقولوا لي طب إذا ما استهلكنا التوت فينا ناخد فريز، كمان الفريز مهم وكمان كتير مفيد للما بيحبوه. لكن التوت مش بس أطيب، كمان هو في يعني اثنيناتهم مفيدين. هون عم نحكي عن اللون الأحمر كمان، عن كل الألوان، كمان عن اللون الأحمر واللون الأسود، عن كل الألوان. يعني دايما نحنا بس أنا بدي أفكر يا جنى بمناعتي، بدي نوع. يعني كيف يعني؟ عندي صحن لازم يكون فيه كل هو الأنواع، كل هو الألوان. يعني هيك تما شو بيقولوا نشربك حالنا، دايما كل لون له فايدة غذائية مختلفة. وكمان بعدين رح
يعني
نعمل حلقة
حاجتها مش شغلة واحدة، حاجتها مختلفة ومتنوعة.
رح نعمل حلقة جنى كمان عن شكل الغذاء، هيدا كمان بتطلع مهضومة بتساعدنا نفهم
بندورة مثل القلب.
أي أوقات شكل الغذاء قدي بيأثر على أعضاء معينة من الجسم.
صح.
ولكن هون
جوز بيقولوا للدماغ
صح،
فهون
صح لأنه في بقلبه أوميغا 3، فهيدي شغلة كتير كتير أساسية بنحكي عنها شي مرة مفصلة. هلا كمان إذا أنا بدي أذكر شي كتير مهم، في ناس مع في ناس ضد، يعني في ناس يا أما بيحبوا يا أما
شوف أنا ومارك
يخافوا.
مين مع مين ضد؟
يلا مارك شو رأيك بالثوم؟ فثوم في عالم مع مع أكيد
أنا ضد.
ففي عالم بيحبوا الثوم، بيحبوا نكهة الثوم.
أنا بحبه كتير بس مش بقدر أكله.
فأي في ناس بتضيق، أنا كمان من الأشخاص ممكن اتضيق من الثوم. الثوم هو منيح كتير،
صيدلي يقال عنه.
صح، هو بيحارب الجراثيم، كتير مهم لمحاربة ميكروبات، وأيضا كتير شائع بين هلالين إذا فينا نسمي مكافحة العدوى، وأيضا علاج منزلي لنزلات البرد. هل قد التوم يعني يطلق عليه أنه هو علاج؟
حتى الضغط بيقوله الضغط كتير منيح كمان.
فصح كمان لأنه يخفض ضغط الدم، كتير منيح ل كمان على الكوليسترول، للقلب. توم عامة له فوائد
صيدلية، يعني عن جد يقال عنه صيدلية باختصار.
هلا استخدام التوم بيعزز من مناعتنا. يعني كيف ما استخدمنا التوم، التوم كتير مهم. فإذا كنا نحن مثل مارك من محبي التوم، فينا ندخل توم لكل شيء، للسلاد، للطبخة، لأي شيء. وكمان هيدا الشيء بينطبق على البصل. يعني مش بس التوم مفيد صحيا، التوم بيحتوي على مادة الأليسين اللي هي كتير ضرورية للمناعة ولجهازنا المناعي. في حال كلنا ما منحب التوم كتوم، هون فينا كمان ناخد بصل. هلا في ناس بالعكس بيقولوا أنا تمحط كتير يعني ملح وأمور تنكح، بروح على التوم رح يعطي نكهة قوية. فهون أكيد
وريحة قوية كمان.
ايه فهون دايما يعني كل شيء له شيء إيجابي وبنفس الوقت في له شيء سلبي. فهون بدنا ننتبه لهيدي الشغلة، دايما نروح أكتر على الإيجابيات. إذا الإيجابيات هي بتطغى يعني لتوم إيجابيات كتير أعلى. هلأ ما حكينا كمان، حكينا عن بعض أنواع المأكولات المهمة. ما فينا ما نذكر البطاطا الحلوة اللي انت بتحبيها ودايما لها دور كبير معنا ضمن الأطعمة اللي هي كتير سليمة والأطعمة اللي هي صحية للجهاز المناعي. فهون اذا انا بدي احكي عن البطاطا الحلوة، هي اذا احنا منعاني اذا نحن بالعكس لازم تكون يعني هي عادة البطاطا الحلوة في بقلبها هيدي المواد المضادة للتأكسد الموجودة فيها. هلأ ميلة للأصفر البطاطا الحلوة المشوية
أكتر
هلأ نحن دايما منروح على المأكولات دايما مثل ما قلنا السليمة. وانتبهي لشغلة جانا لفتت نظرها لإلها، انه دايما نختار كمان هيدي الفواكه وهيدي الخضرة وهيدي المأكولات من مصادر سليمة، حتى كمان ما يكون في إلها إضافات وهيدي الإضافات تأثر عليها بطريقة
ما تفيدنا
صح بطريقة غير سليمة. فهون دايما نحن لما بدنا نختار الأكل بدنا يكون أحسن يكون شيء أورغانيك أو من الضيعة أو من مصادر موثوق فيها، حتى ما يعني نتجنب أنه يكون فيها مواد ممكن تلعب دور سلبي على صحتنا. فهون البطاطا الحلوة كمان منيحة للأشخاص اللي عندهم سكري أفضل من البطاطا العادية، وهي كتير 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 منيحة لجهازنا المناعي.
هلأ عبير حكيت أنت عن عادات معينة نحن بنعملها وما لازم بنعملها كرامة ما كمان تأثر وتخفف النظام أو جهاز المناعي عنا. ذكرت الدخان وذكرت المشروبات الكحول بكميات كبيرة. في الأشخاص يلي متعودين على المشروبات الغازية لأي مدى كمان بالشتة عم يضروا عم يعني عم يأثروا على جهاز المناعة عندهم.
صح، في أشخاص حتى بالشتة بيتناولوا صودا وبيتناولوا مشروبات غازية منها كتير سليمة. فهون أكيد هيدا الشيء عم يأثر سلبا على جهازنا المناعي. وهلأ كمان بعد شوي رح نذكر العادات الحياتية الصح. يعني نحن هلأ العادات الحياتية الغلط قلنا كل شيء نحن بنعمله غلط بيأثر على صحتنا وبيأثر على المناعة بنفس الوقت. فإن كان المقالة، إن كان السكر، إن كان الملح، إن كان الكحول، إن كان التدخين، إن كان الصودا التدخين لأنه بعرفك بتدخن منيح. فهون لازم ننتبه من التدخين لأنه مضر للصحة ولجهزنا المناعي. وأيضا لازم ننتبه من الصودا أكيد اللي ما ذكرنا قد هي منا مفيدة صحيا مع التسكير، بما أنه في ناس بيقولوا أنه أنا باخد الصودا دايت. فهون صودا دايت اللي فيها مادة الأسبارتام اللي تبين أنه هي من المواد المسرطنة لازم ننتبه منها. وحتى لو كانت دايت الصودا على المدى البعيد ممكن يكون لها تأثير بطريقة سلبية لجسمنا، ونفكر أنه نحن ما عم تأثر على نسبة السكر بالدم، ولكن تبين من خلال الأبحاث أنه لو حتى صودا دايت على المدى البعيد عم تأثر على نسبة السكر بالدم. فهيدا ننتبه له. هلأ بعد قبل ما روح للعادات الحياتية دايما مجانا بيمرق الوقت بسرعة، فبس رح أذكر كمان نزيد لوز كاسناك 8 حبات لوز مفيدين للمناعة فيهم فيتامين أو وهن مفيدين صحيا. رح أروح أكتر على العادات الحياتية والنمط الحياة اللي بيأثر على المناعة. أول شيء نوم السليم. يعني أنا إذا ما بنام صح ما بنام 8 ساعات متتالية، يعني لازم ننام مش انه ساعتين اوعى، يعني مش 8 ساعات مقطشين، لازم ننام بثمان ساعات متتالية.
بدك مين يقدر ينام فرد مرة؟
هيدا مهمة كتير، مهمة إن كان للمناعة أو كمان تبين إنه هي مهمة لجسمنا يكون جسم قوي أكتر، يكون جسم صحي أكتر، وكمان نضعف أسرع.
يا ما فينا نقصتهم ثمان ساعات.
ما فينا نقصتهم لسوء الحظ، لازم يكونوا متواصلين. يعني تبين إنه الأشخاص اللي بيناموا بطريقة سليمة هن أشخاص مناعتهم أقوى، زيادة عن هيك هن أشخاص مش معرضين للبدانة قد الأشخاص اللي ما بيناموا 8 ساعات متواصلة. فهيدي أول شغلة بالعادات الحياتية اللي لازم ننتبه لها. أكيد الرياضة، رياضة مهمة لتقوية جهازنا المناعي. رياضة ليه مهمة؟ لأنه رياضة عم تشغلنا الدورة الدموية، عم تخلينا هيك نشيطين أكتر. فإذا نحن من محبي الرياضة، نحن كمان منكون عم نقوي مناعتنا.
وإذا ما كنا أكثر من محبي الرياضة،
إذا ما كنا من محبي الرياضة نجرب نحرك شوي زيادة. يعني ما نقعد كل الوقت، إذا نحن شغلنا بيروتيك نوقف نمشي نطلع درج، نعمل حركة بسيطة بنظرنا ولكن هي بتجمع على مدار النهار. وعامل كتير 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 أساسي أخير رح أحكي عنه اللي هو الستريس. أكيد قدي الستريس هو من عوامل والشق النفسي قدي بيأثر على المناعة. أوقات جانا بيكون حدا منصاب بمرض معين، إذا نفسيته منيحة
بيتخطى.
وإذا صح بيتخطى أسرع. فهون حتى الستريس بحد ذاته هو من العوامل اللي لها تأثير كبير على الصحة، كتير كبير، وخاصة بيوطي إذا ما نحن عرفنا تعاملنا معه بالطريقة السليمة وما عرفنا تخلصنا من ستريس بالطريقة السليمة وبتفكيرنا الإيجابي. هون رح نتعدى شوي على البسيكولوج، ولكن قدمهم أنه نحن نكون إيجابيين. بهيدي الطريقة كمان فينا نخفض من وطئة الستريس على تأثيره السلبي على مناعتنا. فانتبهوا لكل هيدي الأمور.
نحن بدنا نشكرك ماركو، أنا وكل المستمعين شكرا للمعلومات، كنا بحاجة نقدر نسمعها لأنه يعني عن جد كلنا عم نحس على حالنا أنه مش مرتاحين بهيدا الطقس. وأكيد معلومات مفيدة، رح نجرب على قدر المستطاع أن نقوم فيها كعادات كمان. رح يكون بموعد آخر أكيد شهر جاي إذا ربنا راد، ودايما بقصص مهمة بتفيد المستمع. شكرا لكل المستمعين، شكرا لك مارك البيتار. طبعا موعد جديد أربعة الجاي إذا ربنا راد ضمن معنى الحياة إلى معنى حوالي الساعة 3، ودايما عبر إذاعتكم لبنان الحر.